بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نلتقي هذه الليلة في الكلام عن هذا الموضوع والمتعلق بالاستفادة من الدروس العلمية، وهي توجيهات نظمتها في عشر توجيهات. الكلام فيها عن الأسباب التي تدعو إلى الاستفادة من الدروس العلمية، والسبب في ذلك أن الكثير من طلبة العلم ربما يشتكي من عدم بقاء الفائدة وضبط العلم الذي درسه، وأن المعلومات يذهب بعضها ببعض. ولا شك أن الكلام عن الاستفادة من الدروس العلمية أمر مهم بالنسبة لكل طالب علم حريص، وذلك لأمور عدة. أما الأمر الأول فإن معرفة أسباب الاستفادة وسلوك سبيل هذا الأمر يقصر على طالب العلم العمر الطويل في طلب العلم ويقرب منه الفائدة. وثانيا أن الحرص على معرفة أسباب الاستفادة هو أخذ بطريقة العلماء الذين وجهوا ونصحوا وكتبوا في ذلك الوصايا الكثيرة. وكذلك أيضا أن يعرف طالب العلم السبيل الصحيح في طلبه، وهل هو يسير في تحصيله على الجادة المرجوة لمثله، أو أنه يسلك طريقا يطول عليه دربه وربما أفاق بعد سنوات وقد مضى من العمر ما مضى. وعلى كل حال، فطالب العلم عموما في طلبه للعلم هو في عبادة لله سبحانه وتعالى، وإن لم تحصل له الفائدة المرجوة، لكن المقصود هنا أن الحريص على الاستفادة من العلم وعلى تثبيت الفائدة في قلبه لا شك أنه يسعى في معرفة الأسباب في ذلك. لسنا بحاجة إلى الكلام عن فضل العلم، فإن هذا أمر معلوم لدى الكثير من طلاب العلم بما ورد في ذلك من الآيات والأحاديث وأثار السلف ووصايا العلماء في ذلك. ولكن حسبنا أن نعلم أن فضل العلم خير من فضل العمل، كما قال مطرف بن عبد الله بن الشخير، ويقول سفيان الثوري رحمه الله: لا أعلم من العبادة شيئا أفضل من أن تعلم الناس العلم. هذا من البراهين على أفضلية العلم على كثير من العبادات. وإذا وفقك الله جل وعلا إلى سلوك سبيل العلم فقد وفقك إلى أمر عظيم، ويسر لك منزلة عالية من منازل العبادات، وذلك فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأحرص ما يحرص عليه طالب العلم من أول طلبه للعلم أن يحرص على سلوك سبيل الفائدة، حتى لا يمضي عليه العمر هملاً ولا يتشتت في بنيات الطريق. ونأتي على هذه الأسباب، والتي أولها وأعظمها وأهمها الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. وطلب العلم كما هو معلوم من أعظم العبادات، بل إن طلب العلم أعظم من النوافل، فهو من العبادات العظيمة التي لا بد فيها من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فلا بد لطالب العلم أن يستحضر النية الصالحة في طلبه للعلم. ومن أسباب دوام الإنسان على هذا الطريق وتيسير الله سبحانه وتعالى له في ذلك أن يوفقه للإخلاص في طلبه للعلم. والإخلاص أمر ملازم لطالب العلم، وهو على الديمومة في طلبه. ومعنى ذلك أنه لا يكتفي مرة أن يستحضر هذه النية أنها لله سبحانه وتعالى ثم يهمل ذلك، بل هو دائم المجاهدة لنفسه في أن طلبه للعلم وأن اجتهاده وأن تحصيله هو لله سبحانه وتعالى. لا يريد بذلك شيئا من متاع الدنيا، ولا يقصد بذلك شيء من لفت أنظار الناس إليه، ولا يريد بذلك أيضا أن يستعمل العلم في الاحتجاج على الناس ومجادلتهم. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وجاء في الحديث الآخر: لا تتعلم العلم لتباه به العلماء، ولا لتمار به السفهاء، ولا لتجتر من المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. وأول من تسعر بهم النار كما في صحيح مسلم العالم الذي يقول: يا ربي طلبت العلم فيه. قال: لا، طلبت العلم ليقال عالم وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. وقد قيل: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. يقول ابن المبارك رحمه الله، وهو العالم الجليل الذي قيل فيه جمعت فيه خصال الخير كلها، كان يقول: أول العلم النية، أول العلم النية، وهي الإخلاص لله سبحانه وتعالى. يقول جعفر بن حيان رحمه الله: ملاك هذه الأعمال النيات، فإن الرجل يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله، إن الرجل يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إني أسألك علما نافعا. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. ومن العلم الذي لا ينفع بل الذي يضر ما يطلبه صاحبه لغير وجه الله سبحانه وتعالى، إما لإرادة الدنيا
أو الرياء أو السمعة أو نحو ذلك، وقانا الله وإياكم كل شر. قليل من طلب العلم مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى أعظم وأفضل من كثير من طلب العلم بغير إخلاص، بل إن العلم حجة على صاحبه، والكتب حجة على صاحبها، والحفظ حجة على صاحبه إذا لم يخلص لله سبحانه وتعالى. كان الشافعي رحمه الله العلامة محمد بن إدريس يقف على الحلق ويقول لأصحابها: تفقهوا مع فقهكم هذا بمذاهب أهل الإخلاص، تفقهوا مع فقهكم هذا بمذاهب أهل الإخلاص. وهذه وصية بأن تعتنوا بقضية أن تكون هذه المجالس لله سبحانه وتعالى. وإذا سأل سائل وقال: ما هي النية التي يستحضرها الإنسان وهو يريد وجه الله سبحانه وتعالى؟ النية أن يرفع الجهل عن نفسه أولا، أن يرفع الجهل عن نفسه أولا، كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله. إذن إذا حقق الإنسان الإخلاص لله سبحانه وتعالى فقد وفق إلى أمر عظيم، وهذا من أعظم أسباب الاستفادة من العلم، أن يكون صاحبه مخلصا فيه لله جل وعلا. الأمر الثاني: حسن الانتقاء للدرس وللمدرس. أما المدرس فإن القاعدة التي سار عليها أهل العلم هي قول محمد بن سيرين رحمه الله في هذا الباب: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فليس كل من حدث بحديث يستمع إليه، ولا كل من ظهر على وسائل الإعلام يتكلم في أمر الدين يحرص على التلقي عليه. وحرص الإنسان على دينه أعظم من حرصه على ماله وولده. وكل كسر لعل الله جابره، وما لكسر قناة الدين جبران. إذا اختل أمر الدين ما بقي للإنسان شيء، إذا اختلت العقيدة، إذا صار عند الإنسان انحراف فكري في عقيدته في دينه، لا شك أن هذا من أعظم الانحراف. فلذلك يحرص على من يؤمن جانبه في أمر التلقي ويأخذ العلم عنه. وهذا له طرق كثيرة ليس هذا موطن ذكرها، ولكن من أهمها أنه سائر على طريقة أهل العلم الربانيين، وإما أن يكون ممن زكي منهم أو ممن تقوم في مثله أمر التزكية، وذلك بحسن السلوك على السبيل الصحيح وبخلوه من جرح قادح وغير ذلك مما بينه أهل العلم. المهم في ذلك أن يبتعد عن كل من يكون سببا في الانحراف. ولذلك أجمع العلماء فيما ذكروه في كتب الاعتقاد، أجمعوا على عدم التلقي عن أهل الضلال والبدع والأهواء. فلا يتلقى الإنسان دينه عن جهمية أو معتزلة أو خوارج أو غير ذلك ممن يبتعدون به عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن طريقته وعن سبيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما انتقاء الدرس فهو اختيار الكتاب الذي يشرح، فإن هذا من أسباب حصول الفائدة العلمية، وهذا أيضا باب واسع ولكن بتلخيص يسير لا بد أن ينظر إلى ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فلا بد أن يتدرج في طلبه للعلم، بمعنى أن السلم لا يبدأ من آخره وإنما يبدأ به من أوله، فينظر الكتاب المناسب له في الفن المناسب له، ويحرص على أن يتلقى هذا الكتاب من هذا الفن على شيخ ضابط يستفيد منه في تحصيله العلمي. والأمر الثاني أن يحرص على أن يكون هذا الكتاب من الكتب التي خدمها أهل العلم لسهولة حصوله بذلك على الفائدة، دون أن يذهب إلى غرائب الكتب التي لم تخدم أو لم يكن لأهل العلم عليها من الشروح والحواشي. لماذا؟ لأنه قد يجد من المغلقات ما لا يتيسر له بذلك الفهم. ثم أيضا أن يحرص على أن يكون هذا الدرس في مستواه الذي يفهمه، فلا يستعجل الثمرة فتغره عناوين الكتب التي تغر ولا تقر. يغره العنوان ولكن لأن هذا لا يصلح لمثله فإنه وإن حضر لا تقر عنده الفائدة، ولعل في درس آخر حضوره ألزم وأوفق وأنفع. ولذلك لماذا سمي العالم بالعالم الرباني؟ جاء عن ابن عباس قال: الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. وهذا هو التدرج في طلب العلم وبما ينفع طلاب العلم. إذن حسن اختيار الدرس والحرص على التلقي على المدرس الموثوق في علمه هذا من أسباب الانتفاع بالعلم الشرعي. من الأسباب كذلك التهيؤ للدرس والتبكير في الحضور. إن كان الدرس في أول النهار فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بورك لأمتي في بكورها. والتبكير في كل شيء نافع للإنسان، إن بكر في عمله أنتج، وإن بكر في خدمة أهله نفع، وإن بكر في درسه استفاد، وإن بكر في عمل يقضيه أنجزه. فالتبكير فيه معنى المبادرة، فيه معنى المسارعة، فيه معنى المسابقة. ولذلك سابقوا سارعوا بادروا بالأعمال، هذا كله فيه نوع المتباطئ الكسول خلاف المبادر المبكر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الكسل، إذا جاء وقت الدرس ربما يترنح بعض طلاب العلم، يقدم رجلا ويؤخر أخرى، يذهب لا يذهب، ثم إذا عزم على الذهاب تأخر ففاته ما فاته. وهذا خلاف الراغب صاحب الهمة العالية الذي يريد الاستفادة. فالتبكير هو ترجمان لهمة طالب العلم ورغبته في التحصيل وحرصه على الفائدة واجتهاده في الانتفاع. وكلما كان مبكرا في درسه في أول الدرس متقدما حريصا كلما دل ذلك على رغبته وعلى همته، ومما ينبني عليه بعد ذلك أن ينتفع بما يلقى عليه. والمتأخر في كثير من الأحوال يذم، إن تأخر على عمله كان مذموما، إن تأخر في الصلاة قد جاء في الحديث لا يزال يتأخرون حتى يؤخرهم الله يوم القيامة، إن تأخر في الأعمال الصالحة كان هذا مذموما لأن المطلوب منه المبادرة والمسارعة. إذن من جملة ما يبادر له الإنسان أن يبكر إلى درسه. قيل لعامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله: كيف طلبت العلم؟ قال: بصبر كصبر الجماد وبكور كبكور الغراب. بصبر كصبر الجماد وبكور كبكور الغراب. فيحرص إذن على التبكير. يقول ابن جماعة الشافعي رحمه الله وهو يوصي طالب العلم، قال: أن يبكر بسماع الحديث، أن يبكر بسماع الحديث ولا يهمل الاشتغال به. من وصايا العلماء التبكير. ولذلك يتميز طالب العلم في طلبه، ثم يتميز في فهمه، ثم يتبين ثبات الفائدة عنده بتبكيره للدرس. كذلك من الأساليب المهمة في ذلك الحرص على اصطحاب الكتب المعنية بالدرس والأوراق والأقلام. طالب العلم بغير كتاب في الدرس ولا قلم يقيد به الفائدة كفارس لا سيف معه ولا خيل، أو كرسام لا لوحة عنده ولا ريشة، وطلب العلم أعظم وأفضل من ذلك كله. فإذا أدواته في تحصيله للعلم وفي تثبيت الفائدة وفي تقييدها هو كتابه الذي يحضره بين يدي معلمه، وهو حريص في ذلك غاية الحرص. وسيأتي معنا الكلام عن تقييد العلم وهو متعلق بقضية إحضار الكتاب. فوجود الكتاب دليل على همة طالب العلم وعلى حرصه. يقول ابن جماعة الشافعي رحمه الله: ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها ما أمكنه ذلك شراء وإلا إجارة، يعني يستأجر الكتاب، أو عارية. قال: لأنها آلة التحصيل. لأنها آلة التحصيل، يعني كيف سيحصل العلم؟ ولا سيما في زماننا هذا مع كثرة المشاغل، ربما كان من العلماء السابقين من إذا استمع إلى الشيء حفظه، حتى كان بعضهم إذا مر في السوق أغلق أذنيه حتى لا يحفظ كلام أهل السوق من كثرة ما يحفظون وسهولة الأمر عليهم. أما الآن فإن الحفظ تعارضه كثرة المشغلات التي حولنا والتي في أيدينا وفي جيوبنا أشغلتنا عن الحفظ. فإذا يبقى أن يضبط الفائدة على كتابه، مطلوب منه بعد ذلك المراجعة كما سيأتي. فيقول رحمه الله: لأنها آلة التحصيل. قال: ولا تجعل تحصيلها وكثرتها، أو ولا يجعل تحصيلها وكثرتها حظه من العلم وجمعها نصيبه من الفهم. يعني معنى ذلك هو يأتي بالكتاب ليس لمجرد أن يحمل الكتاب، بل يأتي بالكتاب ليقيد عليه الفائدة، يأتي بالأوراق ليقيد عليها المسائل، وهو في ذلك حريص على آلته، فيختار من الكتب أضبطها في الطباعة وأنفعها، ويختار من الأقلام ما ينفع. ولذلك العلماء يا إخوة من قديم ألفوا حتى في نوع القلم وحتى في نوع الورق الذي يحرص عليه طالب العلم. لماذا؟ لأن هذه هي آلة الطلب. وعلى هذا فإذا حصل هذا الكتاب لابد أن يحرص على تقييد الفائدة عليه، وهو الأمر أو السبب الخامس في تحصيل الفائدة والانتفاع بالدروس العلمية، تقييد الفوائد. جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: قيدوا العلم بالكتاب. قيدوا العلم بالكتاب يعني قيدوا العلم بالكتابة. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص. لماذا؟ قال: فإنه كتب ولم أكتب. كان يكتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وأنا لا أكتب. فإذا الكتابة والتقييد هذا أمر وسبيل لتحصيل الفائدة، إذ كيف يضبط الإنسان فائدة لم يقيدها؟ العلم صيد والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تدعها في الخلائق طالقة. الإنسان الذي يصيد غزال أو يصيد ظبيا ثم يتركه، ماذا يقول عنه الناس؟ يقولون: ما شاء الله صياد ماهر، أم يقولون: أحمق. فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تدعها في الخلائق طالقة، تتركها. إذن لابد من تقييد الفائدة، الحرص على ذلك. ولذلك قال الضحاك رحمه الله، قال: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. ما عندك ورقة؟ قال: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط على الجدار. من الحرص أن لا تذهب عليك الفائدة. كم من الفوائد سمعناها في دروس علمية أو في صوتيات أو في كتب لم نقيدها، ثم بعد ذلك حينما أردناها ما وجدناها، كثيرة. فالإنسان يلازم في طلبه للعلم أمر التقييد. كان سعيد ابن جبير رحمه الله، وهو تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، كان يكتب عن ابن عباس الحديث حتى وهو في واسطة الرحل، حتى وهو على الناقة، فإذا نزل نسخه، يعني نظمه ورتبه. ويقول خالد بن خداش البغدادي رحمه الله، قال: ودعت مالك بن أنس الإمام المشهور إمام دار الهجرة، قال: فقلت له: أوصني. هذا خالد يطلب الوصية من شيخه مالك ابن أنس، فقال له الإمام مالك رحمه الله، قال: عليك بتقوى الله في السر والعلن، والنصح لكل مسلم، وكتابة العلم من عند أهله. وكتابة العلم من عند أهله. ولذلك يا إخوة، حينما تكلم العلماء في ضبط الحديث قالوا: ما هو الأضبط، ضبط الكتاب أم ضبط الصدر؟ ها، ضبط الكتاب. القلم كما قيل لا ينسى، أما الحفظ يذهب، يبقى ما قيدته سنوات. إن حفظ الله عز وجل عليك أوراقك فيبقى هذا العلم، وإنما التقصير في أمر آخر وهو الرجوع إليها، لكن العلم مقيد. أما الفائدة التي تسمعها وتذهب عنك، كيف تحصلها بعد ذلك وأنت لم تقيدها في كتاب ولن تستقر لك في الجنان، تذهب. فإذن من أسباب تحصيل العلم والاستفادة من الدروس العلمية تقييد الفائدة. ويقول طالب العلم: ماذا أقيد؟ وهذا ما يسأل عنه ربما الكثير. قيد التي ترى أنها فائدة أول مرة تسمعها، أو ترى أنك لم تعلمها من قبل، أو تحتاج إلى تثبيتها. لا تنظر ماذا يقيد زميلك فلا صلة لك به، قد يكون متقدما في الطلب أو متأخرا عنك. انظر إلى الفائدة التي أنت تستمع إليها وقيدها، وربما ما تقيده الآن لن تقيده بعد سنوات، سترى أنها من المسائل البدهية، لكن في وقتك الحالي ولا سيما في أول الطلب قيد ما استطعت، اكتب ما تيسر لك مما تسمعه وتنتفع به. وأبرز ما يقيده طالب العلم 5 أمور. أمر الأول: الأدلة على المسائل. سمعت مسألة دليلها من القرآن، دليلها من السنة، دليلها من الآثار، وقع الإجماع عليها، قيد هذا الأمر. وثانيا: التعاريف. قال لك شيخك أو معلمك: البيع لغة واصطلاحا، قيد هذه التعاريف. قال لك الصيام لغة واصطلاحا، لأن العلم كثير، فلا بد أن تعرف ماذا تقيد في طلبك للعلم. إذن الأدلة، تعاريف، التقاسيم، تنقسم هذه المسألة إلى 3 أقسام، أو الحكم في هذه المسألة على 2 أو على 3. كل ما ورد عندك من التقاسيم فاضبطه، وهو أسلوب نبوي، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه أيضا بالتقاسيم: 3 من كنا فيه، آية المنافق 3، ونحو ذلك من تعليمه عليه الصلاة والسلام. إذن كل ما تقف عليه من كلام لأهل العلم في تقسيم فاضبطه واحرص عليه واكتبه وقيده. الحج على 3 أقسام، أنواع التوحيد 3، أنواع الشرك على 2 أو على 3 في بسط أو في اختصار، وأنواع الطلاق، أنواع النكاح، وهكذا. في كل ما يمر عليك من تقسيم قيده. الأمر الرابع: الفروق. وهذا فن، ألف الفروق في أصول الفقه، وألفت الفروق في النحو، وهكذا الفروق في العقيدة. فإذا قيل لك الفرق بين كذا وكذا، هذا أيضا من الأمور التي تقيدها وتحرص على فهمها، لأنها مما تضبط لك العلم. فالفرق مثلا بين صلاة الفريضة والنافلة، الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، الفرق بين القرآن والحديث القدسي، وهكذا. هلم جر من المسائل التي يذكر أهل العلم فيها أو بينها الفروق. وخامسا: الضوابط. والضوابط غالبا تكون متعلقة بباب من الأبواب، وهي خلاف القواعد، يعني قواعد تكون شاملة. الضوابط تكون مثلا: ما هو ضابط الشعر الذي في جسم الإنسان الذي يجب إزالته، أو الذي يجوز ويستحب إزالته مثلا، أو المسكوت عنه. فإذا هذه الضوابط أيضا تعتني بها، فإنها من جملة ما يقيد من العلم ويحرص عليه طالب العلم. فطالب العلم إن لم يقيد الفائدة طارت عليه، وإذا طارت الفائدة في كثير من الأحيان لا يستطيع أن يدركها أبدا. ثم مما ينبغي في حال التقييد أن يعتني بخطه. طيب البعض يكتب الفائدة ثم لا يستطيع أن يقرأ خطه، هذا ماذا استفاد؟ يعني لا ينتفع. إذن يحرص على أن يحسن من خطه، ولذلك قال العلماء ينبغي أن يجتنب الكتابة الدقيقة في النسخ، قالوا فإن الخط علامة فأبينه أحسنه. الخط علامة يعني على الفائدة، على المسألة. إذن يحرص على أن يكتب بخط واضح يستفيد هو منه ويفيد غيره من ذلك. ولذلك لما تكلم العلماء عن قضية الكتابة وكيف أنه يعتني حتى بتشكيل الكلمة التي يسمعها، وهذا يا إخوة من الأبواب التي لا يمكن لطالب العلم أن ينتفع منها بمجرد قراءته للكتب، بل بالسماع، وهي ضبط المصطلحات والألفاظ. فمثال ذلك مثلا تجد أن العلماء ينقلون عن ابن المنير كمثال، فلو قرأتها أنت من غير سماع للإسم ستقرأها ابن إيش؟ المنير كمثال. أو إذا قرأت قال ابن بطال ولم يكن عليها الشدة ستقرأها ابن بطال أو ابن بطال، إلى غير ذلك من الألفاظ التي لا تضبط إلا بالسماع. فلذلك قال أهل العلم في تقييد الفائدة أيضا، قالوا فينبغي أن يشكل المشكل، يعني الذي فيه إشكال لابد أن يشكله، يضع عليه الضمة أو الكسرة أو الفتحة أو نحو ذلك. قالوا ويضبط الملتبس، يضبط الملتبس. العلماء كانوا يعتنون بهذا غاية العناية، يعني كان يروى عن أو يروي عن ابن عباس شخص اسمه أبو حمزة وآخر اسمه أبو جمرة، فكيف كانوا يميزون بين الاسمين؟ يكتبون على فوق اسم أبي حمزة فوقها يكتبون حور عين، يعني تمييز على أن هذا حاء وليس جيم، هذا كله من الحرص على ضبط الكلمات. فقالوا قالوا ويتفقد مواضع التصحيح، يعني إذا صحح له في الكتاب الذي بين يديه، وسواء كان هذا في الحديث أو حتى في كتب أهل العلم الأخرى، إذا صحح له في الكتاب هذه اللفظة خطأ فيضع التصحيح في كتابه. قالوا ويتفقد مواضع التصحيح إذا احتاج ضبطه ما في متن الكتاب إلى ضبطه في الحاشية، يعني يجعل التصحيح في الحاشية لا يدخل التصحيح في وسط الكلام، وخاصة هذا كان من أول لأن لم تكن هناك مطبعات يتميز بها كتابة الناسخ عن كتابة المؤلف نفسه. وعلى كل حال هذا كله من العناية بطريقة تقييد العلم والحرص على الانتفاع. ثم أيضا من المسائل أو من الأساليب النافعة في الاستفادة من الدروس العلمية اليقظة أثناء الدرس، الحضور، أقبل على الدرس بكليتك، لا تقبل عليه بجسدك، احبس نفسك في هذا الوقت لتلقي العلم، وابعد نفسك عن الصوارف، ابعد نفسك عن صديق قريب منك يحادثك أثناء الدرس، ابعد نفسك من كتاب آخر لا علاقة له بالدرس، ابعد نفسك من جهازك المحمول، ابتعد عنه، لا يشغلنك في حال السماع عن الفائدة التي تلقى عليك. واليقظة أيضا أن تكون متنبها لمعلمك ماذا يقول، يقول سفيان الثوري رحمه الله: كان يقال أول العلم الاستماع، ثم الإنصات. الإنصات هو الذي بمعنى اليقظة والانتباه، عدم التشاغل. أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. ولذلك وصية يا إخوة، من الأخطاء التي يفعلها بعض طلاب العلم ظانا منه أنه يفعل شيئا حسنا، أن يصطحب في درسه شرحا للكتاب الذي يتلقاه. مثلا يدرس في كتاب الصيام من المهذب للشيرازي كمثال مثلا، أو من زاد المستقنع مثلا، طيب، فيأتي معه بشرح وهو يريد أن يستشرح هذا الكتاب من شيخه الذي يحضر إليه، كيف يكون حاله أثناء الشرح؟ يكون منشغلا بقراءة الشرح الذي اصطحبه معه، وهذا لا يعطيه معنى الإنصات ولا التيقظ ولا الانتباه، فيفوته الكثير من المسائل وهو منشغل إما بالمقارنة بين الشرح المكتوب وبين ما يقوله معلمه، أو بقراءة استطرادية للمسائل التي لم يطرقها الشيخ في درسه، فهذه من المشغلات. طيب يترك هذا الشرح؟ لا، ينتفع من هذا الشرح ومن غيره من شروح أهل العلم بعد درسه، بعد درسه. فأضف بعد الدرس من الفوائد والشروحات ما تيسر لك، لكن أن تأتي بالشروح في الدرس فهذا أيضا مما يزهدك في شيخك الذي ربما كان مترفقا بك. لذلك يقال أن أحد العلماء رأى طالبا من طلابه وهو الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله كان يدرس، فرأى أحد الطلاب كلما ذكر الشيخ مسألة قام هذا الطالب وفصل في هذه المسألة وأضاف يقول فكأن الشيخ تفطن لي. هذا الطالب يحكي عن نفسه، قال فانطلق كالسيل الهادر في ذكر الفوائد، قال فعلمت أنه إنما كان يترفق بي. والطالب يظن أن الشيخ مقصر، فإذا عندما تأتي أنت بالشروح في درس شيخك فهذا يجرك إلى الزهد ربما في هذا الدرس، لأنك تقرأ من العبارات ومن المسائل ما لم يذكره الشيخ في درسه، وهذا ليس بطريق صحيح في طلب العلم، ولا هو سبيل إلى الانتفاع والفائدة. فإن كنت ترى أنك تقتصر على كتابك فهذا تبقى معه في بيتك، أما حضورك فهو حضور استماع وإنصات. أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ. وأيضا من الأخطاء وهي قريبة من هذا الأمر، أن يستشرح الكتاب قبل حضوره، يذهب ويجمع شروح على المسائل التي ستلقى عليه. والصواب في ذلك أن طالب العلم يهيئ نفسه للدرس بإحضار الكتاب وبإحضار أوراقه وأقلامه وبقراءة ما سيتم دراسته حتى يستوعب ويفهم ما الذي سيلقى عليه. أما أن يذهب ويتعب نفسه في شرح الدرس قبل شيخه فهذا مما أيضا يكون عائقا له عن الفائدة التي ستلقى عليه في الدرس. إذن بعد أن ينتهي من الدرس يحرص على قراءة الفائدة. ولذلك يا إخوة، كم ينظر أو كم يتأمل طالب العلم في الدرس الذي تلقاه 4 مرات حتى يثبت عنده هذا الدرس؟ مرة قبل حضوره للدرس، فيقرأ المتن قبل أن يحضر حتى يعرف ما الذي سيلقى عليه، وثانيا أثناء الدرس فهو يستمع لهذا الشرح، وثالثا بعد انتهائه من الدرس فيراجع ما قيده، يراجع ما قيده. ولذلك كان من وصايا العلماء أن يتباحث طلاب العلم ما كتبوه قبل أن يتفرقوا وتتشتت أذهانهم، إنما زال العلم طريا والاستماع يعني هم حديث عهد به. ثم الحالة الرابعة أو الموعد الرابع في ذلك قبل درسه التالي يراجع درسه الماضي ويقرأ درسه القادم. فإذا سلك طالب العلم هذه الأحوال في دراسته للكتب حصل علما كثيرا وثبتت عنده الفائدة، فإنه يمر عليها أربع مرات، أربع مرات يمر على المسألة. ولا شك أن من رزقه الله قلبا واعيا وانتباها لا شك أنه سيضبط الكثير من العلم بذلك. الأمر الذي يليه وأظنه السابع العناية بالحفظ لما لا بد أن يحفظ، ومما يحفظ الأمور التي ذكرناها الخمسة، هذه مما يعتنى بحفظها: الأدلة والتعاريف والتقاسيم والفروق والضوابط. الحفظ منزلته عظيمة، فاحفظ فكل حافظ إمام، كان يقول أحد الصحابة حينما خطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب، قال: فكان أعلمنا أحفظنا، فكان أعلمنا أحفظنا. ويبقى لطالب العلم من العلم ما حفظه. ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله كان يوصي الآباء والأمهات بالعناية بحفظ الأبناء في صغرهم، فيقول: الحفظ في الصغر مثل النقش في الحجر، وهو مثل دارج في الناس، وأصله من كلام الحسن رحمه الله. ففي كثير من الأحيان قد لا تستصحب معك الأوراق التي قيدت بها العلم، فيكون جزء من تحصيلك العلمي، جزء وافر من تحصيلك العلمي محفوظا في صدرك. قال: إن كنت في البيت كان العلم في البيت، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. فيضبط العلم حفظا، يحفظ من كلام الله جل وعلا، يحرص على حفظ القرآن وعلى حفظ ما تيسر من السنة وعلى أصول العلم التي يضبط بها العلوم، ومن ذلك ما سبق ذكره. يقول الخطيب البغدادي وهو يوصي طالب العلم في الاعتناء حتى بساعات الطلب، يقول: إن للحفظ ساعات ينبغي لمن أراد التحفظ، يعني الحفظ، أن يراعيها. قال: وللحفظ أماكن ينبغي للمتحفظ أن يلزمها. ما هو أي وقت تقول سأحفظ، ولا أي مكان تقول سأحفظ، يعني تذهب إلى السوق أو إلى مول، الناس يذهبون ويرجعون، أحداث أمامك تقول سأحفظ هناك، أو حتى في مسجد وأنت جالس مع أصدقائك تتحدث تقول سأحفظ، ما يمكن. فيقول رحمه الله، يقول: فأجود الأوقات الأسحار للحفظ، ثم بعدها وقت انتصاف النهار، وبعدها الغدوات، ثم العشيات، أو قال دون العشيات. قال: وحفظ الليل أصلح من حفظ النهار، حفظ الليل وأفضل ما كان ذلك قبل الفجر لمن تيسر له، أفضل أوقات الحفظ، لأن الذهن خالي والنفس مطمئنة وهادئة والمشاغل إما ضعيفة أو لا توجد في ذلك الوقت، فيحفظ ما تيسر له سواء من كتاب الله جل وعلا أو من السنة أو من نحو ذلك. قيل لبعضهم: بما أدركت العلم؟ كيف أدركت هذا العلم؟ قال: بالمصباح والجلوس إلى الصباح. بإيقاظ المصباح يعني في الليل، قال: والجلوس إلى الصباح. يقال إن أفلاطون من الفلاسفة كما هو معلوم، سأله أحد الناس، قال له: كيف ضبطت العلم وكيف أدركت العلم؟ قال: أوقدت من الزيت أكثر مما شربت من الماء، أو بنحو هذه العبارة. أوقدت من الزيت يعني الذي أشعل به السراج وأسهر به في الليل أكثر مما شربت أنت، إما من الزيت أو من الماء، يعني أكثر مما شربت في حياتك. معنى هذا العناية بهذه الأوقات في أمر الحفظ والتحصيل. وقد قيل: إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. إذا لابد أن تجمع بين الحرص على الكتب والحرص على تقييد العلم والحرص على حفظ ما يلزم حفظه للتحصيل. يقول أبو العتاهية: يقول: من منح الحفظ وعى، ومن ضيع الحفظ وهم. حصل له الوهم، يقال: استودع العلم قرطاسا فضيعه، وبئس مستودع العلم القراطيس. إذا كنت فقط ستجعل العلم فقط في القراطيس دون حفظ ما يتيسر لك منها والمراجعة ونحو ذلك، فهذا لا يفيدك. ولذلك يحرص طالب العلم على حفظ ما يقرب له العلم. مثال ذلك المنظومات العلمية. ما فائدة المنظومات العلمية؟ كان نثرا من الكلام مكتوبا في المتون فنظمه أهل العلم، لأن الشعر أو النظم يتيسر حفظه بما لا يتيسر حفظ المنثور من الكلام، ويسهل عليك استحضار المسائل المنظومة أكثر من استحضارك للمسائل المنثورة المكتوبة في المتون. وأضرب على ذلك مثالا وقد ذكرناه في بعض الدروس، في مثلا قول العمريطي رحمه الله في منظومته على الآجة الرومية: لو أنك قيل لك مثلا: ما هي الأسماء الخمسة؟ والبعض ربما يخلط بين الأسماء الخمسة وبين الأفعال الخمسة. وعلى كل حال، فإن الناظم نظمها لك في بيت واحد بذكرها وذكر شروطها: على أب أخ حم وفوك ذو جرى كلا مضافا مفردا مكبرا. أعطاك الأسماء الخمسة وأعطاك شروط الأسماء الخمسة. المقصود بهذا أن هذه المنظومات تسهل عليك ضبط العلم، هي ليست مقصودة لذاتها، مقصودة لغيرها من ضبط العلم والحرص على الإفادة في ذلك. الأمر الثامن: ضبط الكتاب هو المقصود من دراسته وليس الانتهاء منه. ومعنى ذلك أن البعض يقال له: ماذا درست مثلا في الفقه؟ فيقول: درست في الفقه دليل الطالب. درسته كاملا؟ يقول: نعم كاملا. ماذا عندك منه؟ هذا السؤال المهم. إذن ليس المراد دراسة الكتاب، المراد إيش؟ فهم المدروس، فهم الكتاب. وعلى هذا فإن الكتاب الواحد إن لم يضبط بمرة قد يضبط بمرتين أو بثلاث أو بعشر، فلا تنتقل منه إلى غيره حتى تضبط الكتاب. وكيف تضبط الكتاب؟ بما سبق لنا ذكره. ومعنى هذا أن طالب العلم في حضوره للدرس وفي تقييده للفائدة وفي إنصاته ويقظته في الدرس لا بد أن لا تبقى عنده شيء من المغلقات، لأن المقصود من الدرس الإفهام ليس مجرد حبس النفس على الحضور. فيسأل شيخه عما استغلق عليه حتى يخرج من هذا الكتاب فاهما واعيا، يعي ماذا قيل له. فإن لم يجد عند شيخه شرح ما استغلق عليه نظر في عند غيره. المقصود بذلك أن لا تمر عليه المسألة دون ضبط أو دون فهم لما ورد فيها. ولذلك من النافع لطالب العلم في ضبط كتاب أو متن واحد أن ينوع من الشروح، استمع لهذا الشرح مرة ينتقل إلى شرح آخر، ويجد أن العلماء يختلفون في طريقة الاستنباط وفي طريقة فك العبارات وفي طريقة البسط والاختصار وفي الإفهام، وكل عالم له طريقة وكل شيخ له أسلوب في توصيله للعلم وللفنون الشرعية. فإذن من المهم في هذا أن يضبط الكتاب ولو بأكثر من شرح، ولو بأكثر من شرح. الأمر الذي يلي هذا وهو التاسع، مراجعة الدروس قبل وبعد، وهذا نبهنا عليه. المراجعة فيما بينك وبين الكتاب أو المدارسة مع أخيك مع زميلك، هذا أمر مهم جدا لطالب العلم. كان بعض العلماء يقول يحفظ العلم بثلاثة: بدراسته وبتدريسه وبمراجعته. بهذه الثلاثة الأمور يضبط العلم، بدراسته وبتدريسه وبمراجعته. جاء أبو موسى إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه في ليلة بعد العشاء الآخرة، قال: ما جاء بك؟ قال: جئت نتذاكر الفقه. يقول لعمر رضي الله عنه، فجلسا يتذاكرا الفقه ليلا طويلا. قال أبو موسى: الصلاة، يعني نصلي من الليل؟ قال: إنا في صلاة. يقول عمر: إنا في صلاة. قال: فتذاكرا حتى قريب الفجر، حتى قريب الفجر. إذن المراجعة لابد أن تختار فيها الرفيق الصالح الذي يعينك على التحصيل، الواعي الفاهم اليقظ الذي تستفيد من مراجعتك معه، من مدارستك له. إذن من الأمور المهمة في قضية المراجعة الحرص على الرفيق الذي تنتفع منه، سواء كان أكبر منك أو كان في سنك أو كان أصغر منك. المهم في ذلك أن لا تحرم منه الفائدة وتنتفع منه وهو صالح في نفسه. يقول ابن جماعة الشافعي رحمه الله، قال: فإن الطباع سراقة، في وصيته لطالب العلم قال: فإن الطباع سراقة. قال: والذي ينبغي لطالب العلم أن لا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه، إلا من يفيده أو يستفيد منه. أحيانا يقول الإنسان: والله أنا معي شخص متورط فيه، ما أدري كيف أنسحب منه. يقول موصيا لك، يقول: فإن شرع، يعني ابتدأ أو تعرض لصحبته من يضيع عمره، يضيع عليك العمر، كيف تصنع معه؟ قال: ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده. قال: فليتلطف في قطع عشرته، يعني يكون لطيفا في الانسحاب، ليس الهجر، هذا لا يليق أن تهجره لأنك لا تستفيد منه. ولا هذا بسلوك أصحاب الأخلاق العالية، لكن أنت تحرص على أن يكون جليسك وأنيسك وقريبك في الطلب من تستفيد منه وتنتفع منه. قال: فليتلطف في قطع عشرته من أول الأمر قبل تمكنها، فإن الأمور إذا تمكنت عسرت إزالتها. يعني إذا صار لك علاقة به وربما دخلتم في تجارة وربما قويت العلاقة أكثر يعسر عليك بعد ذلك. إذن المقصود بذلك أن يصاحب من يكون منتفعا بعلمه وبمدارسته في العلم. الأمر الأخير وبه نختم: إذا انتهى طالب العلم من الكتاب فلا يكن آخر عهده بالكتاب هو آخر درس، وهذا للأسف الشديد يحصل عند الكثير منا. إذا ما قرأ كتابا أو حضر درسا وانتهى من الكتاب وضع الكتاب على الرف وكان هذا هو آخر عهده بالكتاب. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن لنا كتبا نتعاهدها، إن لنا كتبا نتعاهدها، يعني دائما نحرص على القراءة فيها وعلى الرجوع إليها. ولذلك مما ينفع طالب العلم هنا في قضية الرجوع إلى كتبه أنه إما أن يقيد فوائد الدرس على الكتاب نفسه في الصفحة التي يقرأ فيها أو على طرة الكتاب، أو أن يجعل له كراسا خارجيا ويصنف عليه الفوائد، فيصنف الفوائد في مسائل الاعتقاد والفوائد في مسائل الفقه والفوائد في مسائل القواعد وفي الأصول وفي التفسير وفي غير ذلك وفي الرجال وأحوالهم، وأن يتعاهد دائما النظر لهذه الفوائد التي قيدها. يقول أبو نعيم، يقول لأبي زرعة الرازي، يقول: ضمنت لك أو ضمنت لك أن كل من لم يرجع أو كل من لا يرجع إلى الكتاب لا يؤمن عليه الزلل. ضمنت لك أن كل من لا يرجع إلى الكتاب لا يؤمن عليه الزلل. معنى ذلك أنك إذا لم ترجع إلى كتابك وتتعاهد الفائدة التي كتبتها ستهم، يحصل عندك من الوهم، يحصل عندك من الخلط، يحصل عندك من النسيان، فتقول المعلومة الخاطئة وأنت تظن أنها صحيحة. السبب في ذلك طول العهد عن الكتاب الذي قيدت به الفائدة. إذن اجعل لنفسك نظرا دوريا لهذه الكتب حتى تنتفع بهذه الدروس العلمية التي قد تعنيت وحضرت وبذلت واجتهدت وقضيت عمرا من حياتك في الحضور فيها، وحتى لا يكون هذا الجهد كله يذهب عليك دون فائدة، بل كل ساعة حبست نفسك فيها لله سبحانه وتعالى فاحرص على أن تبقى معك طيلة حياتك وطيلة مشوارك العلمي وعمرك العلمي في سيرك إلى الله جل وعلا. الكلام عن الأساليب في ذلك كثيرة، ولعل فيما ذكرنا من العبارات ما تغني عن أو من الإشارات ما تغني عن كثير من العبارات، وفيما ذكر ما يغني بإذن الله عما لم يذكر، وإلا فإن أهل العلم قد ألفوا في هذا الباب وفي غيره بوصايا منثورة في كتبهم في أدب الطلب، وهذا كله نافع، سواء أدب الطالب مع نفسه، مع كتابه، مع شيخه، مع زميله، مع درسه، إلى غير ذلك. وكل هذه مجتمعة هي المقصود منها الانتفاع من العلم. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.